الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين مولانا وسيدنا بقية الله تعالى في الأرضين، أرواح من فداه سواه واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. تلبية لطلب بعض الأخوة الأعزاء، نقتصر على قراءة متن رواية. روايات أهل البيت كلها أنوار تشع على قلوب المؤمنين والشيعة وخصوصا أهل العلم، فلا بأس من باب التذكر، وإلا أنتم أكثر مطالعة ومراجعة لهذه الروايات وأدرى بمضامينها، لكن من باب أنه المطلوب حسب الآية الشريفة بالنسبة للمؤمنين هو دائما الذكرى، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين لا غير المؤمنين. غير المؤمنين يحتاجون إلى القرع بالحصى، لكن المؤمن له التذكر يكفي، يتنبه بالتذكر. فهذه تكون إن شاء الله تذكرة لي ولكم إن شاء الله. أنا أقتصر على رواية متن الرواية ما بدون أي تعليق. الرواية بحسب الظاهر سندها متين وصحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا فاللطيفة بالنسبة إلى هذا مثل هذه الروايات، بعض الجهل طبعا يقولون بما أن الإمام الصادق سلام الله عليه لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فالرواية تصير مرسلة، لأنه لا نعلم أن الإمام الصادق من هو الواسطة بينه وبين رسول الله فنقل الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة أعرف قدركم من هذه المضامين، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، بعد وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذه رواية. وبعض أهل الضلال استشهد بذيل هذه الرواية كما سمعت من بعض الفضائيات، قالوا أن هذه الرواية المجعولة التي خاطب بها أبو بكر عليه لعائن الله سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فقال أنا سمعت كذا مثلا رسول الله ما تركناه صدقة، هذا الشخص الضال المضل أنا سمعته يستشهد بهذه الرواية من إحدى الفضائيات يقول الشيعة أيضا اعترفوا بهذه الرواية التي نقلها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. زين، هذا الزعم الباطل شنو؟ كيف يمكن أن يعترض عليه ويرد؟ واضح طبعا الأخوة يعلمون المغالطات هاي التي يذكرونها. أولا الرواية التي تكون منافية لصريح القرآن، هذه الرواية تكون حجة؟ ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فهو باطل، اطرحه اضربه على الجدار. هذه المضامين موجودة. إذا في نصوص الآيات الشريفة الله سبحانه وتعالى يحكي عن هذا الإرث المادي الاقتصادي بالنسبة إلى الأنبياء، إذا فرضنا أكو رواية، هذه رواية موجودة أنها تقول أن النبي مثلا لم يورث والأنبياء ليهم، هذه الرواية يمكن أن تكون مقبولة مع وجود هذا الصريح، هذه الصراحة بالقرآن؟ هذا لا يكون. والمدلول أيضا ليس هذا المدلول. أنت أيها الرجل غير المنصف الذي تريد أن تستشهد بالرواية، اقرأ باقي الرواية. لا، ولم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأنبياء بصورة عامة ليس من شأنهم أن يحوموا حول الماديات والأمور والأموال والاقتصاديات والكذا، يعني المهمة التي بأيديهم هي نقل الوحي الإلهي إلى الناس، إلى البشر، لهداية البشر. أي فيها أي دلالة على أنه ليس من شأن النبي أن يورث، وأنه إذا ترك شيء يكون ذلك المتروك صدق لعامة الناس مثلا؟ أي دلالة فيها؟ لا، الرواية معتبرة والمدلول أيضا مدلول صحيح، يعني ليس من شأن النبي. وإلا إذا كان النبي أيضا له مال بتصريح القرآن لابد أن يكون هذا المال ينتقل إلى وارثه. هذه رواية، وبهذه الرواية هي تكفي بالنسبة إلى طالب العلم أن تحثه وترغبه وتطمئن نفسه على تحمل المصاعب في هذا السبيل، في هذا الطريق، كما هو الآن هم كذلك لا شك فيه. وأقرأ رواية ثانية أيضا، هذه أيضا عن سليم بن قيس الهلالي، قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في كلام الله: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم والعياذ بالله تارك لعلمه فهذا هالك. وإن أهل النار، في تلك الرواية الملائكة الحيتان كلها تستغفر لطالب العلم، لكن شوفوا بعد جانب التقوى شنو أثره، 180 درجة يختلف. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، يعني دخوله في النار هذا كأنه مسلم، لكن في أي طبقة من دركات النار هذا بعد عند الله، التارك لعلمه. وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له، يعني هداه وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة، ذاك العبد المسكين راح إلى الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله أن نكون جميعا من مصادق الحديث الشريف الأول لا الحديث الثاني، لكن هذه القوارع لابد أن توجد في الروايات حتى الإنسان لا يكون قد يغفل مثلا من شيء. كان الكلام في ألفاظ القبول أنها يجوز تقديمها على الإيجاب أم لا. تقدم نقل بعض الكلمات من شيخ الطائفة ومن غير دعاوي الإجماع. قلنا بأن الشيخ له تفصيل في ألفاظ القبول، الآن يريد أن يبين هذا التفصيل. جناب الشيخ يبحث في ألفاظ القبول في مقامين لإبداء رأيه. في مقام يبحث بالنسبة إلى ألفاظ القبول في عقد البيع، وهذا البحث الذي مبتلى به فعلا. وهناك في مقام ثاني يبحث بعد الفراغ من هذا الكلام في المقطع الأول في المقام الأول عن ألفاظ القبول في العقود الأخرى، مثل الهبة، مثل النكاح، مثلا العقود الأخرى، الرهن مثلا، القرض مثلا، هل يجوز تقديمها أو لا يجوز تقديمها. الآن كلامنا في المقطع الأول. بالنسبة إلى المقطع الأول، جناب الشيخ يفصل ويذكر ألفاظ القبول في أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما إذا كان لفظ القبول قبلت أو رضيت، هذا يحكم عليه بلزوم تأخره عن الإيجاب وعدم جواز تقديمه، وأنه لو تقدم لا يكون ذلك العقد عقدا جامعا للشرائع. القسم الثاني أيضا كالقسم الأول، لا يجوز تقديمه على الإيجاب إذا كان بلفظ الاستدعاء، مثل بعني وكذا. هذا القسم الثالث، الألفاظ التي يجوز تقديمها على الإيجاب، مثل لفظ تملكته واشتريته بالنسبة إلى قبول البيع. بعد الفراغ من هذه الأقسام الثلاثة أيضا يتعرض لألفاظ القبول في العقود الأخرى. أما بالنسبة إلى القسم الأول، وهو أن القبول إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت مثلا أو أمضيت، هاي الألفاظ اللي تقريبا تكون مرادفة للقبول في المدلول، جناب الشيخ يحكم بعدم جواز تقديمها. لماذا؟ دعوة الشيخ تتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن القبول فيه دلالة على الرضا بما ينشئه الموجب. بما أن هذه الدلالة موجودة فلا بد أن يتحقق شيء خارجا حتى يكون هذا القبول قبولا لذلك الشيء. بدون أن يسبق إيجاب على القبول لا يكون هذا القبلته قبولا لشيء، فالمقبول وهو الإيجاب لابد أن يتقدم حتى يصح ترتب القبول عليه وتفرعه عليه. الأمر الثاني الذي غفل عنه جماعة، وجناب الشيخ ينبه على هذا الأمر الثاني حتى يظهر لم عدم جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلته. الآن يأتي الرأي المخالف، ما هو رأي؟ يأتي الرأي المخالف. الشيخ يقول القبول إذا كان بلفظ قبلته ورضيته فيه خصوصية، غير أنه قبول لأمر لابد أن يتقدم، لأن هذا الأمر يناقش فيه كما الآن يناقش، فيه خصوصية ثانية. هذه الخصوصية الثانية هي الموجبة لتأخر القبول عن الإيجاب. ما هي تلك الخصوصية؟ تلك الخصوصية هي أن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض أو مبادرة مال بعوض. يتحقق في هذا البيع، طبعا بيّن هذا المطلب بالتفصيل في النقوض التي ترد على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال. الآن لا بد من بيانها بالمقدار المناسب للبحث. الأمر الذي أفاده هناك قال بأن التمليك والتملك يتحقق في البيع من جانبين: البائع يملك المبيع للمشتري ويتملك الثمن من المشتري، المشتري يملك الثمن للبائع ويتملك المبيع منه، فكل واحد من البائع والمشتري له تمليك وتملك. هذا واضح. لا يكون التمليك فقط شأن الموجب يعني البائع، والتملك شأن القابل، لا، القابل أيضا لابد أن يملك الثمن للبائع. لكن هناك نبه على أن التمليك في جانب البائع يكون تمليكا بالأصالة، والتمليك في جانب المشتري يكون بالتبع. لماذا؟ لأن شأن المشتري هو القبول، شأن المشتري هو التملك، هو الأخذ من البائع، لكن طبعا يستبطن هذا الأخذ أنه أيضا يعطي شيئا للبائع، فكل منهما له تمليك وتملك، لكن التمليك مدلول أصلي لإنشاء البائع، ومدلول قبول المشتري بالأصالة هو التملك، وبالتبع هو التمليك أيضا، يعني تمليك الثمن. فعلى كل حال، على ضوء ما هذا المطلب الذي أفاده هناك، الشيخ هنا يقول بأن القبول معناه تملك شيء من قبل البائع، وتمليك شيء أيضا للبائع هو الثمن. فليس المشتري قابلا بمعنى مجرد رضاه بما يفعله الموجب، لا، هو أيضا عنده تمليك، هو عنده تمليك، تمليك الثمن. بما أن المشتري أيضا يملك، هاي النقطة التي الشيخ لأجلها يلزم تأخر القبول إذا كان بلفظ قبله. طبعا يقول المشتري ماذا يصنع حينما يقول قبلته؟ هل يبدي رضاه بإنشاء الموجب فقط، ليس له شيء آخر، ليس لكلامه مدلول ثاني؟ من يقول بجواز تقديم القبول؟ يقول لأن القبول هو الرضا، ما دام هو الرضا بفعل الموجب، الرضا يمكن أن يتحقق بشيء سابق مرضي، ويمكن أن يتحقق بشيء مستقبل مرضي. جنابك الآن يمكن أن يصير الحديث مثلا ننتقل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى للبحث، الآن ما تقرر هذا، المدرسة أيضا ما قررت هذا الانتقال من هذا المكان، لكن أنت تقول كل ما صنعت المدرسة مثلا، إدارة المدرسة صوبت، نحن أيضا نقبل نرضى، هذا شيء لم يتحقق خارجا، أنت من الآن تبدي رضاك بهذا، هذا لا مانع منه، صحيح وهم. من يقول بجواز تقديم القبول يعتبر في القبول شيئا واحدا، وهو مجرد الرضا بالإيجاب. إذا كان مجرد الرضا بالإيجاب، يقول لا فرق في المرضي أن يتعلق الرضا بمرضي سابق على هذا الرضا، أم بمرضي لاحق لهذا الرضا، لأنه مجرد رضا، هذه الصفة النفسانية الرضا المقابلة للكراهة لابد أن تظهر وتبرز، وتبرز بقوله قبلته، سواء تحقق شيء قبل قبلته أم لم يتحقق. هذا هو الأمر الأول، المقدمة الأولى التي نحتاج إليها، لكن الكثير يقتصر على هذه المقدمة الأولى فيجوز تقديم القبول على الإيجاب. لكن الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ عنده مقدمة ثانية، يقول القبول ليس مجرد الرضا، بل هذا القبول يدل على، يتضمن أي شيء؟ يتضمن الرضا بإيجاب الموجب، ويتضمن تمليك ما لنفسه للموجب بعنوان البدلية لما ملكه الموجب للقابل. هذا الأمر الثاني غفل عنه كثير، القبول ليس مجرد الرضا. لماذا ليس مجرد الرضا؟ لأنه إذا كان مجرد الرضا معناه أن القابل لا يملك شيء، كل التمليك والتملك يتحقق بإيجاب الموجب، وليس هذا مطابق للواقع. الواقع أن المملك الأول وهو البائع يملك ويتملك المشتري، والمشتري أيضا يملك الثمن ويتملكه البائع. هذا الثمن الذي يملكه القابل المشتري للموجب ليس هو التمليك للثمن على وجه الهبة أو على وجه الاستقلال، بل هو مرتبط بتمليك البائع للمبيع، لأنه عوض لذلك، ليس تمليك مجاني أو تمليك ابتدائي، تمليك تابع لتمليك البائع مبيعه للمشتري. إذا كان القبول هذا الأمر الثاني أيضا ملحوظ فيه، لكن الفرق بين تمليك البائع وتمليك المشتري مجرد الأصالة والفرعية والتبعية بس، وإلا التمليك في الجانب الموجود. إذا موجود وبهذا العنوان معنون بما أنا أملكك الثمن على أن يكون عوضا عن ذلك الكتاب الذي أنت ملكته لي، إذا هاي عنوان العوضية أخذت في حقيقة القبول، الشيخ يقول لابد أن يتأخر القبول عن الإيجاب. لماذا؟ لأنه لو سبق المشتري قال قبلته، بل الأمر الأول وهو الرضا تحقق، يعني البائع يفهم يطلع على أن المشتري يرضى بهذه المعاملة، هذا صحيح. ولكن هذا الجانب الثاني المعتبر في القبول، يعني يعتبر في المشتري أن يملك ما له للبائع لا مطلقا، بل على أنه معنون بهذا العنوان، مقيد بهذا القيد، يلبس يرتدي هذا الثوب بما أنه عوض عن المبيع الذي ملكه البائع للمشتري. هذه الحيثية تلزم تأخير القبول عن الإيجاب. كل دليل الشيخ العبارة المفصلة هو هذا، لأجل لأنه هنا أنا إن شاء الله العبارة أقرأ بسرعة أقراها، لكن أبين على الإشكال الموجود هنا وجوابه، حتى العبارة إن شاء الله نقرأها بسرعة. الإشكال الموجود هنا يعني في مسألة جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلته أو رضيته على الإيجاب وعدم جوازه، هناك كلام للسيد الطباطبائي بحر العلوم على الله مقامه الشريف، هو يريد ينكر لزوم تقديم الإيجاب على القبول، يعني يجوز تقديم القبول البيع بلفظ قبلته ورضيته وأمضيته على إيجابه. لماذا؟ يقول هذا السيد الجليل بأن التبعية، يعني حينما يقال بأن القبول تابع للإيجاب فلا بد وأن يتأخر عنه، لأجل نفي هذا المطلب جناب السيد يبين، يقول أقسام التوابع ثلاثة: ليس شيء من القبول في باب البيع مندرجا تحت هذه الثلاثة. القسم الأول ما هو؟ القسم الأول يقول التوابع في علم النحو، مثل العطف، الصفة، التوكيد، البدل، وعطف البيان، هاي اللي هي معروفة بالتوابع في علم النحو، هاي التوابع. هاي التوابع هذا القسم الأول، مثلا حينما تقول جاءني زيد العالم، هذا ما يصير تقدم العالم على زيد. لماذا؟ لأنه صفة لزيد، الصفة هم من شأنها أن يكون تابعا ومتأخرا. كذلك بالعطوف، دائما المعطوف يصير مقدم على المعطوف عليه. في البدل هم كذلك، جاءني القوم علماؤهم مثلا، إذا كان هذا بدل لابد أن يكون مبدل حتى هذا يكون بدل، أن هذا بدل الكل عن البعض أو عن أي شيء كان بدل، ما دام هو بدل عنوان تابع به. كذلك هم في التوكيد، ما يصير جاءني زيد نفسه، تقول جاء نفسه زيد، ما يصير، هذا النفس لأجل التوكيد لابد أن يتأخر، هذا واضح. إيش السيد البحر العلوم يقول؟ التوابع إذا كان التوابع اللفظية دائما لابد أن تتأخر، وبالقبول ليس من هذا القسم. عندنا هم توابع يكون التقديم للمتبوع على التابع بحكم العقل، ليس بحكم مثلا التتبع في الألفاظ وكذا. هذاك هم مثال يذكروه مثل ما تقدم في الأصول، درسنا هذه الأمور في بحث المقدمة، هناك بحث بين صاحب الفصول وغيره على أن قصد التوصل بالمقدمة شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أم ليس بشرط. هذا بحث هناك موجود، عندهم بحثين هناك، واحد أن الواجب من المقدمات هي المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة، وبحث ثاني عندهم وهو أن قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة هذا شرط في توصيف المقدمة، في اتصاف المقدمة بالوجوب، في ترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة أم ليس بشرط. هذا بحث في الأصول، من إذا أنكره لا كلام ننكر، أما إذا قلنا كما يقول به المنسوب إلى صاحب الفصول يقول بأن قصد التوصل بالمقدمة شرط في ترشح الوجوب النفسي من ذي المقدمة على المقدمة حتى يصير المقدمة واجب بالوجوب الغيري. يعني الإنسان الآن يريد يتوضأ، يريد يصلي، إذا عندك قصد بأن يصلي بهذا الوضوء، هذا الوضوء بعد يخرج عن حد الاستحباب النفسي ويصير واجب بالوجوب الغيري. أما إذا جنابك الآن عندك بعد ساعة مجال الصلاة، ما تريد هم يعني لا تكون الغاية المنحصرة لهذا التوضؤ هو التهيئ للصلاة، لا، أنت الآن بما أن الطهارة الحدثية هي نور، تريد أن تنور ضميرك وروحك، تتوضأ شكو بها، هذا بعد لا يصير واجب، هو هذا هو مستحب نفسي، هذا بعد مو واجب. زين، السيد البحر العلوم على الله مقامه يقول إذا كان هم أحد القصدين تابعا للقصد الآخر، هنا هم حتما التقدم موجود، التبعية موجودة، فتقول بأن قصد التوصل بهذه المقدمة مقدم على اتصاف هذه المقدمة مثلا بالوجوب، هذا هم لا بأس به، لابد وأن يتقدم شيء على شيء. عندنا هم قسم ثالث من التوابع، لا هي توابع لفظية ولا هي توابع عقلية، لأن التابع اللفظي والعقلي هذا إلى واقع، واقعه بهذا الكيفية، لكن هذاك القسم الثالث فرد تبعية فرضية، لا يوجد هناك تبعية لا بحكم العقل ولا بحكم العرف أو اللفظ. ما هي التبعية هذا؟ هو السيد يذكر مثال إليه، يقول إذا جاء فقير وطرق الباب، استعطى شيء من صاحب المنزل، هو هم ما يحدد، هذا الفقير رجل منصف يظهر، يقول ما أقول لك انطيني مليون ولا أقول لك انطيني عشرة ولا ألف ولا كذا، ما يحدد، يقول كل ما أعطيت في سبيل الله فأنا راض به، أنا راض به. صاحب البيت هم يطيه شيء مثلا قليل أو كثير أيا كان. جناب السيد أعلى الله مقامه يقول في هذا القسم لا يكون إعطاء من الطرفين، بل يكون إعطاء من صاحب المنزل وأخذ من قبل الفقير المسكين الذي يستعطي ويستجدي، صحيح؟ ولكن الفقير كأنه يريد أن يجعل هذا الاستعطاء من باب المعاملة، يعني أنه كما في باب المعاملة نحتاج إلى رضائين، رضاء شخص، لأنه كل معاملة العقود دائما بها إيجاب وقبول، يعني تتقوم بوجود طرفين مو بوجود طرف واحد، ولا يصير إيقاع، ما يصير قبول. الصدقة هم من جملة العقود، الهبة هم من جملة العقود، فيها إعطاء وفيها أخذ، أو ولو إعطاء من جانب وأخذ من جانب آخر. هذا الفقير كأنه يقول كل ما ناولتنيه أنا أخذه وأرضى به. السيد يستشهد بهذا المطلب، يقول هل هذا الكلام صحيح من الفقير أنه يقول قبل ما يأخذ شيء، قبل ما يأتي صاحب المنزل إلى الباب ويسلم شيء لهذا الفقير، لا يوجد هناك شيء، لا يوجد إعطاء وتمليك وتملك، لا يوجد، لكن هو قبل تحقق هذا التمليك والإعطاء من الآن يظهر رضاه بما يعطيه صاحب المنزل. يقول هذا الرضا بعد ما يتوقف على أن يوجد إعطاء من قبل صاحب المنزل حتى يكون الرضا رضا صحيح، لا، الرضا صحيح حتى إذا بعد ما تحقق إعطاء من قبل صاحب المنزل، لأنه رضا يتعلق بالأمر المستقبل، ماكو مانع منه. ثم ماذا أيها السيد؟ يقول القبول في باب العقود من هذا القسم الثالث، مو من القسم الأول التبعية في الألفاظ حتى نضطر إلى تقديم المتبوع على التابع، ولا من قسم التبعية العقلية بناء على أن يكون مثال هذا قصد التوصل المذكور في باب المقدمة، حتى هناك هم أيضا نحتاج إلى تقدم شيء على شيء، لا، هذا التقديم، هذا التقديم مجرد فرض، مجرد ادعاء، وإلا حقيقة القبول هو الرضا بما ينشئه الموجب. الفقير هم قبل ما يتحقق إنشاء من قبل الموجب يقول للموجب أنا راض، أنا راض بما تملكني. بعد دقيقة مثلا يطرق الباب ويرفع صوته أو بالجرس مثلا ها بالكذا يقول أنا فقير وكل ما أعطيتموني جزاكم الله خيرا. هذا بعد هذا يقتنع، هو هم لا يعلم أنه أي مقدار من المال أو من الطعام أو أي شيء مثلا يؤتى إلى الباب ويسلم لهذا الولو، لا يعلم، ما عنده علم غيب، لكن هو من الآن يبين قناعته، يقول أنا وضعي هذا لا أتوقع منكم الشيء الكثير، كل ما أعطيتموني فجزاكم الله خيرا أنا راض به. زين، هل يقال لهذا الفقير أنت إذا تقبل هذا الشيء وذاك الشيء بعد ما متحقق لا يعقل منك القبول؟ لك لا يصح هذا الكلام. الفقير يقول أنا أقبل أنا راضي لأن قبولي مجرد الرضا. جناب السيد يقول القبول في باب البيع أيضا هو مجرد الرضا، هذا المجرد الرضا يمكن أن يتحقق وإن لم يتحقق الإيجار. جناب السيد العاملي سيد جواد قدس الله نفسه الزكية تلميذ السيد بحر العلوم أيضا ينقل هذا الرأي من أستاذه وهو يكون معجب حسب الظاهر بهذا الرأي. فلأجل هذا البيان اللي ما كان قبل السيد مبين هيك محلل المطلب بهذه الكيفية هو هم يرتضي هذا المطلب. جناب الشيخ الأنصاري يقول بما ذكرناه من المقدمتين في حقيقة القبول يظهر أن هذا الاستدلال أيضا ممنوع. صحيح أن القبول ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني، ولكن بما أن القبول البيعي يتضمن تمليكا للمال من القابل على وجه العوضية للمبيع، على وجه العوضية للمبيع يتوقف على أن يكون البائع قد ملك شيء حتى يتمشى من هذا القابل أن يملك العوض، ولا ما يصير عوض يصير مال مستقيم. والمفروض أن أن الشراء فيه تمليك على وجه العوضية، هذا القيد هو الذي يلجئنا ويلزمنا بتأخير القبول عن الإيجاب. السؤال عبارة إن شاء الله بسرعة، هذا كله في القسم الأول كان، السؤال القسم الثاني والثالث سيأتي فيما بعد. هنا وصلنا والتحقيق بل هو هذا بعد رأيه أن القبول ثلاثة ألفاظ ثلاثة أقسام، إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت وأمضيت وأنفذت مثلا، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستجاب مثل بعني نحو بعني فيقول المخاطب بعتك، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت وابتعت وتملكت وهذه الألفاظ التي تقدمت. فإن كان بلفظ قبلت ما هي أحكام الأقسام الثلاثة؟ أنه لا يجوز التقديم إذا كان القبول بلفظ قبلت. فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لما عرفت، ما عرفت في أول المسألة هم من القائل وهم من الدليل اللي قالوا تفرع أكو إجماعهم كان، هذا كل الكلمات تقدمت في أول المسألة لما عرفت في صدر المسألة، يعني اشتراط تقديم القبول على الإيجاب، إيجاب على القبول. بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة، يعني أول مجرد أقوال كانت، يعني شهرة مثلا للأشهر العلامة، النقل عن العلامة في المختلف كان يقول للأشهر تقديم الإيجاب على القبول، لا أكثر من الأشهر هم موجود. هذه العدة الفاضل الميسي والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي أنه لا خلاف، دعوة الإجماع عندهم لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلته، يعني القبول خصوصا إذا كان بلفظ قبلته. المسألة أول المسألة كان تقديم الإيجاب على القبول بأي لفظ إن كان القبول، لكن الشيخ الآن جاي يبين حكم الأقسام الثلاثة، يقسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أقسام ويبين أحكامها. القسم الأول هو لفظ قبلته، هذا اللفظ متفق عليه تقريبا بينهم أنه لا بد من تأخره عن الإيجاب من في عدم جواز تقديم لفظ قبلته، وهو المحكي يعني عدم جواز التقديم، محكي عن نهاية الإحكام العلامة الحلي والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام في باب النكاح طبعا، يعني المطلب هنا الفاضل الإصفهاني ذاكرة في بداية كتاب النكاح هناك اللي يبين شرائط الإيجاب والقبول في عقد النكاح، يقول بأن اللفظ إذا كان قبلته لا يجوز تقديمه على الإيجاب مثل زوجتك مثلا. وقد اعترف بعدم جواز تقديم القبول غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا. أنا بعد ما أذكر أسماء كلهم، الكثير منهم هكذا طبقة المتأخرين عن المحقق الأردبيلي اللي هم متأخر المتأخرين أيضا سلموا هذا الأمر أن قبلته لابد أن يتأخر. بل المحكية هناك يعني في باب النكاح عن ظاهر التذكرة يعني نكاح كشف اللثام الإجماع عليه، يعني هذا ليس مجرد رأي رأي الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام، لا هو ينقل عن العلامة في طبعا في عقد النكاح أنه لا بد وأن يتأخر القبول عن الإيجاب، هذا إجماع يصير. هسه هذا الإجماع هو أحد الأدلة، صلح أو لم يصلح. نذكر الأدلة الأخرى ويدل عليه بلي
يكون على صحة الحكاية اللي حكاها
بلي لا هذا 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 عن التذكرة. هذاك اللي كان مورد الخلاف كان حكاية الشهيد الأول عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. هذاك اللي جناب الشيخ الأنصاري قال مو معلوم أنه كلام الشيخ الطوسي يدل على الاشتراط أو يدل على صحة العقد إذا تقدم إيجابه على قبوله هناك ذاك، لكن لا هذا إجماع على الاشتراط، لكن في باب النكاح طبعا مو في باب البيت. الشيخ يقول يدل على الاشتراط مضافا إلى ما ذكر، ما ذكر هو هذا الإجماع نفي الخلاف، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد. هذا الدليل هم تقدم في كلامه أن أدلة الإمضاء تنصرف إلى العقود المتعارفة، والعقود المتعارفة هي التي تتقدم إجاباتها على قبولاتها. الدليل المهم هذا أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة. ليش أحد الركنين؟ لأنه إذا ما كان ركن يصير العقد مثل الإيقاع، هو قائم بواحد، فيظهر أن الفرق الأساسي بين العقد والإيقاع أنه يقوم بطرفين. الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة، هذا القبول فرع الإيجاب، والفرع لا يتقدم على الأصل، فلا يعقل تقدم القبول على الإيجاب. زين لماذا؟ هسه هذا لماذا جاي يبين في طيب بيانه. وليس المراد من هذا القبول، يعني يعتبر في القبول اجتماع أمرين لا شيء واحد، ليس المراد من هذا القبول العقدي الذي هو ركن العقد ليس مجرد الرضا بالإيجاب، حتى يقال كما قيل بأن الرضا يمكن أن يتحقق في النفس والمرضي بعده غير متحقق في الخارج، يمكن هذا بل هو أمر صحيح، حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء قبل الرضا قبل القبول. فليش لا يستلزم؟ واضح، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، فقد يرضى الإنسان بالأسم كما يرضى بالأمر الماضي، هذا مو شرط أنه حتما المرضي يكون سابق. بل المراد إنما أنكرنا واشترطنا تقديم الإجابة على القبول لأجل هاي النكتة، هذا الأمر الثاني. بل المراد منه يعني من القبول العقدي هو الرضا بالإيجاب على وجه، هاي على وجه غفلوا عن هاي النكتة، على وجه يتضمن القبول إنشاء نقل مال نفس القابل في حال القبول إلى الموجب، يعني نقله إلى الموجب. خب أنت كيف تملك الموجب إذا كان قبولك متقدم على إيجاب الموجب؟ ما بعنوان العوضية لا يمكنك أن تملكه شيء، لأنه هو ما أدخل المعوض في ملكك حتى أنت بعنوان العوض تدخل شيء في ملكك. هذا الدخيل في حقيقة القبول البيعي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تأخر على وجه العوضية. لماذا؟ بل المراد هذا لأن المشتري ناقل كالبا، يعني لا تقولون أن البائع بس يملك، لا المشتري أيضا يملك، نبهنا عليه في تعريف البيع، لكن مع هذا الفرق أن التمليك بالأصالة من قبل البائع وبالتبع من قبل المشتري، ما يخالف هذا المقدار، لكن على كل حال التمليك من قبل كليهما موجود. وهذا يعني التضمن القبول لتمليك العوض على وجه العوضية لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب. إذ مع تقدم القبول على الإيجاب لا يتحقق التمليك من قبل المشتري في حال قبوله، لأنه بعده لم يتملك شيء حتى يملك شيء بعنوان العوض. ما عندنا هنا هبة مستقلة، بل الهبة المستقلة لا يمكن أن يسبق، يعني يمكن أن يسبقها شيء يمكن أن لا يسبق، لكن القبول إذا كان معناه ملكتك ديناري على أن يكون عوضا لكتابك، أين الكتاب؟ أين تملك الكتاب؟ لم يتحقق بعده. لا يتحقق النقل في حال القبول، فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل، يعني بعد دقيقة ولو بعد نصف دقيقة، أنا الآن أقول قبلته ثم هو يقول بعتك الكتاب بالدينار، هذا القبول تقدم. إذن أنا في حال قبولي اللي كان سابق على الإيجاب ما ملكت الدينار لذلك البائع، إذا ما ملكته قبولي ليس بقبول. فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في حال قبوله المقدم على الإيجاب ما له إلى الموجب، بل ماله بعده باق على ملكه، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا عليه. ما يخالف في باب الوكالة خل يكون، لأنه في باب الوكالة الوكيل لا ينقل شيئا إلى الموكل، فليقل الوكيل قبلت قبل ما يقول الموكل وكلتك، ما يخالف ما بيشكال. ليش؟ لأنه هناك القبول مجرد الرضا بفعل الموجب، أما هنا فيه غير الرضا، حيثية تمليك موجود فيها، وحيثية التمليك معنون بعنوان العوضية لا بعنوان التمليك المستقل. بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا، يعني قبل قبل القبول، فإنه يعني القابل، فإن القابل يرفع بهذا الرضا يده عن ماله من ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. هذا يصير سر لزوم تقديم الإيجاب إذا كان القبول بلفظ قبلته. الشيخ من هنا يبين رأي السيد الطباطبائي على الله مقامه، ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور، الدليل اللي ذاكري جماعة يقولون القبول فرع الإيجاب فلا بد وأن يتأخر. السيد في ردهم قايل بأن التبعية بها ثلاث أقسام، لا هذا القبول من القسم الأول ولا من القسم الثاني، بل هو من القسم الثالث، إذا صار من القسم الثالث تفرع بعد ما أكو يجوز تقديمه على الإيجاب. ما ذكره الدليل المذكور شنو؟ الدليل المذكور هو كون القبول فرع الإيجاب وتابعا له. ما ذكره السيد شنو؟ وهو هذا، وهو بيان لما حكي عن بعض المحققين. ما حكي ما هو؟ هذا ما حكي أن تبعية القبول للإيجاب ليس كتبعية اللفظ لللفظ حتى يلزم تأخره عنه، مثل تأخر الصفة عن الموصف، لا، ولا القصد للقصد حتى يحكم العقل بلزوم التقدم حتى يمتنع تقديمه، وإنما هو قسم ثالث، وإنما هذا القبول على سبيل الفرض والتنزيل. شنو على سبيل الفرض والتنزيل والادعاء؟ بأن يجعل القابل يعني المشتري نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب. الموجب بعد ما قال بعت الكتاب، لكن هذا حينما يقول قبلته يعني ولو في المستقبل أنت أعطيتني الكتاب أنا من الآن أبدي رضاي، والموجب مناولا، يعني واحد متناول واحد مناول، المناول هو البائع والمتناول هو المشتري، هذا يفرض نفسه متناول مثل الفقير كما يقول السائل في مقام الإنشاء، يعني إنشاء الاستعطاء الفقر، أنا راضٍ بما تعطيني، يعني أنت لا تقع في حرج تعطيني 10 ملايين، لا ما أريد، أنا فقير قانع اعطيني ولو القليل، أنا من الآن أبدي نظري، أنا قانع ما يخالف، يعني رحم الله والديك، أنا راضٍ بما تعطيني وقابل لما تمنحني، وآخذ بيدي ما منحتني، وهكذا. طب هذا إبداء الرضا بعد، هذا هم بعد ما متحقق الإعطاء ما يخالف، صحيح؟ فهو متناول، يعني هذا الفقير متناول لكن فرضي، لأنه متناول خارجي بعد ماكو شيء، ما أنطى شيء الثري صاحب المنزل. فهو متناول سواء قدم إنشاءه للقبول أم أخر. خب القبول في باب البيع مثل قبول الفقير يصير، يتعلق هذا الرضا بالسابق وباللاحق. فعلى هذا بناء على أن يكون القبول في باب البيع من القسم الثالث لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت. طبعا السيد رجل متقي يقول إذا كان عندنا إجماع تعبدي على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، هذا الدليل الفني ما يفيدنا، لأنه إجماع بعد حكم تعبدي عندنا، مثل ما أكو رواية صحيحة، أنا شنو فائدة أجيب هذا الدليل؟ أقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، ماكو بيها فائدة. لكن إذا ما كان عندنا إجماع كما هو محل الخلاف، ما يخالف، هذا الدليل صالح لتجويز تقديم القبول على الإيجاب. إيش قال باقي من الوقت؟ بس أول هو بقى شوية نقرأ من العبارة. هذا كان كلام السيد. الشيخ ما عنده مطلب شيء، هو يكرر هذا اللي يتفضل في المقدمتين. ووجه الفساد، قال يتضح فساد، سيبين وجه الفساد. ووجه الفساد ما عرفت سابقا، يعني قبل بيان كلام السيد بينا، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس، يعني إذا تقدم القبول في حال التقدم ليس بعنوان العوضية يملك شيئا للبائع، لأنه لم يتملك من البائع شيء بعده، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا من القابل بالانتقال في الاستقبال، ومجرد الرضا لا يكون قبولا لعدم تضمنه للتمليك. وليس المراد، يعني السيد أعلى الله مقامه بحر العنوم من الفرعية ومن التبعية، فهم كأن الفقهاء يريدون أن يقولوا بأنه في مقام اللفظ القبول فرع الإيجاب مثل فرعية الوصف للموصوف، فقال لا هذا ليس من ذاك. طب هذا صحيح، هذا ليس من ذاك على الرأس والعين، ليست الفرعية هنا مثل الفرعية في باب النعت أو البدن أو عطف البيان أو العطف بالحروف، لا ليس من هذا، وكذلك ليس من تبعية القصد للقصد، هذا هم صحيح، لكن هذه الحيثية التي ذكرتها ملحوظة في القبول، وهو أن القابل يملك بما أنه على وجه العوضية يملك شيئا للموجب فلا بد أن يتأخر. أنت هذه النقطة جناب السيد ما التفتت إليها، ما نبهتها في كلامك. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أولا، يعني لتحقق ذلك الشيء في الخارج أولا قبل الرضا به، حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، اتقسم التوابع إلى ثلاثة أقسام، ليس المراد هذا، بل المراد الرضا الذي يعد ركنا في العقد. وهذا الرضا الذي هو ركن في العقد فيه تضمين يتضمن التمليك على وجه العوضية، هذه الخصوصية هي التي توجب تأخره عن الإيجاب. ومما ذكرنا هذا كله في القسم الأول، سيأتي حكم القسمين الآخرين من ألفاظ القبول. القسم الثاني هو اللفظ الأمر الاستدعاء، والقسم الثالث مثل اشتريته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.